بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الرابع صفحة 98. قال: فصل وتلخيص النكتة، يعني الفائدة، أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموها. طبعا هنا يتكلم ابن تيمية عن حقيقة موقف الفلاسفة والمتكلمين من بيان الرسل لباب الإيمان بالله وصفاته جل جلاله. فالرسل لما تكلموا عن الله وأسماء وصفاته، ما حقيقة هذا الكلام وهذا البيان عند المتكلمين والفلاسفة؟ لأن ظاهر الكلام يخالف ما قرروه. فيطيل ابن تيمية هنا الحديث في هذه القضية العظمى، يقول: وتلخيص النكتة أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموها، وإذا علموها فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب أو لا يمكنهم ذلك، وإذا أمكنهم ذلك البيان فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط. هذه تقسيمات. فإن قال إنهم لم يعلموها، وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلموا بها منهم وأحسنوا بياناً لها منهم، فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين. ما يمكن أن يدعي مسلم أن الرسل لا يعلمون الحق فيما يتعلق بصفات الله، وعلم ذلك الفلاسفة والمتكلمون. هذا لا ريب أنه من قول الزنادقة المنافقين. قال: وسنتكلم معهم بعد هذا. إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة، وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل. وإن قال إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق، وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق الباطنة، يعني يقول الرسل يعلمون الحق لكن الحق لا يمكن أن يفهمه عامة الناس. يقول المخرج ماذا للرسل؟ يقول: فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك، يعني آيات الجنة، آيات النار، آيات الصفات، كلها من باب ضرب المثل فقط، وليس هناك هذه الحقائق. قال: وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية. أظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية، لأن هذا هو الذي ينفع الناس. فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد، وذلك يقرر في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله وعلى الرجاء والخوف، فينتفعون بذلك. لما يذكر لهم في القرآن عظمة الله وصفاته وأن الله سميع وعليم لا تخفى عليه خافية، يقول كل هذا ليس حقيقة، لأنهم ما يصفون الله بهذه الصفات، وإنما يقول هذا من باب التخييل والتمثيل حتى يكون في قلوب العامة خوف من الله.
لما يذكر لهم نعيم الجنة والجنة فيها فاكهة وأزواج مطهرة ويقول كل هذا ليس بحقيقي حتى يجذب الناس فقط. هذا كلام حقيقة كلام الفلاسفة وموقفهم تجاه بيان الرسل. قال فينتفعون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم، إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري، ومقصود الرسل حفظ النوع البشري وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. فمعلوم أن هذا قول حذاق الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما، وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. هذا قول الفلاسفة وقول كل حاذق وفاضل من المتكلمين من الأشاعرة من المعتزلة في القدر الذي يخالف في أهل الحديث. فإذا خالف أهل الحديث في إثبات بعض الصفات قال هذه الصفات الرسل تكلموا بها من باب التمثيل والتخيل فقط، ما أرادوا حقيقتها. لما يقول الرحمن على العرش استوى ما يريد الحقيقة، وإنما يريد فقط أن يمثل ويخيل للناس عظمة الله فقط. هذا حقيقة قول المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. قال فالفارابي يقول إن خاصة النبوة جودة تخيل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو نحو هذه العبارة والعياذ بالله. يعني يقول هذه أخص صفات النبوة الكذب والعياذ بالله، أن يخيل للناس أشياء غير واقعية. قال وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع ويقول ما كان يمكن موسى ابن عمران مع أولئك العبرانيين ولا يمكن أو يمكن يمكن ممكن ما كان لا يمكن نعم ولا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم مع أولئك العرب الجفاه أن يبين لهم الحقائق على ما هي عليه. ما يمكن تبين الحقائق على ما هي عليه. ليش؟ قال فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك. إيش هذه الحقيقة؟ هم ما يصرحون بها إلا لخواصهم، وطبعا في النهاية الحقيقة عند كل طائفة عقيدته الفاسدة. مثلا عند المتكلمين هذه الحقيقة هي وحدة الوجود، أن الله مختلط بخلقه والعياذ بالله، وأن الله موجود بذاته في كل مكان. يقول ما يمكن أن يفهم الناس هذه الحقيقة، فيكفي في بيان عظمة الله هذه الألفاظ التي هي في الحقيقة من باب التخيل والتمثيل فقط، يفهم الناس شيء عظيم عن الله وخلاص يكفي، أما الحقيقة ما يمكن بيانها للناس سبحان الله. قال فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك، وإن فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه، لأنهم لا يرون فيه من العلم يقتضي العمل. سبحان الله، عقيدة ما تؤدي إلى عمل ما الفائدة فيها إذن؟ سبحان الله. وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده طائفة منه في الإحياء وغير الإحياء، إحياء علوم الدين، وهذا يذكره في كتاب الإحياء، يدندن على هذه الحقيقة وأن ما تكشف إلا للخاصة خواص الخاصة، وهي في النهاية وحدة الوجود. وكذلك في كلام الرازي، وكما عرفنا ينقل ابن تيمية عن أبي حامد والرازي وغيرهما أنهما يعني رجع بعد ذلك عن مثل هذه العقيدة. وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين فعليه مدارهم ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه. طبعا الاتحادية يعني أشد في هذا. قال لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية والعلمية جميعاً، يعني القرامطة الباطنية. أنا أذكر مرة شفت واحد يعني جمعنا مجلس مع واحد سعودي تبين أنه من يعني جيزان من الإسماعيلية، فدار نقاش عن العبادات في الإسلام، فصرح قال أصلا هذه الصلاة والصيام كلها رموز ليس لها حقائق وأنتم ما تفهمون حقيقتها، كذا كان يقول لنا. سبحان الله تذكرت يعني أن هذه ما تظنها أمور ذهبت وانتهت، لا، موجودة عند هذه الفرق والعياذ بالله. طبعا ردوا عليه إخوانه السعوديين اللي يعني أصحابه يعني كانوا على السنة لكن عوام، فأنكروا عليه إنكار شديد يعني كفونا المؤنة. سبحان الله، الكلام ما يعقل يعني أعوذ بالله. قال وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة، يعني مثل الصلاة والزكاة والصيام، ترى هذه حتى عند الباطنية مجرد رموز لا حقيقة لها. أما المتكلمين أشاعرة وغيرهم لا، هذه عندهم عبادات وتقرب بها إلى الله، لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم. هذا عند بعض المتكلمين، أنه إذا وصل إلى مرتبة اليقين خلاص تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله، كما يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية. ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علما وعملا، وأما الخاصة فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء المتفلسفة. ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية، وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. وإلى هنا كان ينتهي علم ابن سينا، إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية. من هذا؟ نعم، هذا موضع ينبغي أن يحفظ ويعني يبحث، لأن المشهور ابن سينا يعني دائما يذكر بالإلحاد يعني لأن من الفلاسفة الذين ينكرون أصلا يعني أي صفة للرب. فلكن هنا يقول تاب، إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية، الله أعلم. فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون اتباع النواميس التي وضعها أكابر حكماء البلاد، فلأن يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى، فإنهم كما قال ابن سينا اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي. هذا موضع يعني ينبغي أن يحفظ هنا. وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل وأفضل النوع البشري، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جنس الرسل أفضل من جنس الفلاسفة المشاهير. ثم قد يزعمون أن الرسل والأنبياء حكماء كبار، وأن الفلاسفة الحكماء أنبياء صغار، لأن عندهم النبوة ليست مجرد الوحي، لا، يعني النبوة يمكن أن يصل إليها الإنسان بعقله. قد يجعلونهم صنفين، وليس هذا موضع شرح ذلك، فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين غاية ما يقولون هذا القول، ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر لئلا يخرج عنه قسم يتبين أن المخالف لعلماء الحديث علما وعملا إما جاهل وإما منافق، والمنافق جاهل وزيادة كما سنبينه إن شاء الله. والجاهل هنا فيه شعبة نفاق وإن كان لا يعلم بها، فالمنكر لذلك جاهل منافق. فقلنا إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق وأحسن بيانا لها فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين، وسيجيء الكلام معه. وإن قال إن الرسل كانوا أعظم علما وبيانا لكن هذه الحقائق لا يمكن علمها أو لا يمكن بيانها مطلقاً أو يمكن الأمران للخاصة، قلنا فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبيان. كيف الرسل عجزت عن البيان وأنتم الذين ستقومون بهذا البيان؟ إن قلتم لا يمكن علمها، قلنا فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمها بطريق الأولى، وإن قلتم لا يمكنهم بيانها، قلنا فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها، وإن قلتم يمكن ذلك للخاصة دون العامة، قلنا فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة. فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك، جعلوا السابقين الأولين دون المتأخرين في العلم والإيمان. إذا قالوا هؤلاء الخاصة غير موجودين في زمن الرسل، هم هكذا يزعمون، وزمن الرسل كله أعراض جفاة ما يفهمون دقائق العلم. فهذا يلزم منه ماذا؟ أن يجعلوا السابقين الأولين أنزل درجة من المتأخرين في العلم والإيمان، وهذا من مقالات الزنادقة، لأنه قد جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلاً وتحقيقاً للأمور الإلهية وللعبادية من هذه الأمة، فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة، إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملهم، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. وإذا سلم ذلك فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي دلالات على معنى. ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، الرفض أساس الزندقة، لأن الرفض فيه ذم وتنقص للسابقين الأولين من هذه الأمة، وهذا أساس الزندقة كما بيّن ابن تيمية. لأن الزنادقة يقولون اليونان وعلماء الفلاسفة أعلم وأحسن بياناً من الصحابة والتابعين من سلف هذه الأمة. قال: وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقاً زنديقاً، وهو عبد الله بن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارةً في علمهم بها وتارة في اتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل وهو قول جهالهم، وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذاقهم، كما يذهب إليه أكابر الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. حتى كان التلمساني مرة مريضاً، فدخل عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث، فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب، وأن الأمر مداره على الكشف وغرضه كشف الوجود المطلق، هذه الفلسفات. فقال له ذلك الطالب: فما معنى قول أم الدرداء أفضل عمل أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه، يعني هم يظنون التفكر فقط إنما هم المخصوصون به، أما السلف ما عندهم تفكر، عندهم بس يعني عبادة في الظاهر بدون فقه ولا تفكر ولا معرفة للحقائق. فتبرم بدخول مثل هذا عليه، يعني كيف أن أفضل عمل أبي الدرداء التفكر، وهذا ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما نقلته أم الدرداء. فتبرم بدخول مثل هذا عليه، وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ قال: مثلهم مثل أقوام سمعوا كلاما وحفظوه لنا حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه، ومثل بريد حمل كتابا من السلطان إلى نائبه أو نحو ذلك، يعني مثل صاحب البريد ولا هو ما يعرف إيش الرسالة فيها وإيش معناها، الله المستعان. فقد طال عهدي بالحكاية حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة. شوف كيف هذا سند عالي، بن تيمية يحدث عمن دخل على التلمساني. قال: حدثني بها الذي دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا، وكان له في هذه الفنون جولان كثير. فمثل هذه القصص تفيد يعني في بيان حقيقة ما عليه الفلاسفة والمتكلمين من ذم السلف. انظر كيف شبه يعني أبا الدرداء بأنه فقط يسمع كلام ويحفظه وينقله حتى نحن نفهمه، وله ما يفهم شيء والعياذ بالله. قال: وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه من أبيه وشيعته القرامطة حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال، لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به هؤلاء. سبحان الله، انظر كيف اجتمع الفلاسفة الباطنية مع الرافضة في ذم السلف والصحابة رضي الله عنهم. ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتران واشتباه يجمعهم أمور، منها الطعن في خيار هذه الأمة. عرفنا وجه هذا، قال: الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة، لأن الفلاسفة والباطنية يقولون: هؤلاء ما يفهمون شيء ونحن الذين فهمنا الحقائق، ما يفهمون آيات الصفات ولا آيات المعاد ولا كذا، فطعنوا في علم الصحابة، وكذلك الرافضة يطعنون في علمهم. قال: الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما استقر من أصول الملة وقواعد الدين، ويدعون باطناً امتازوا به واختصوا به عمن سواهم، ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون، كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: كما قال الله عن النصارى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين، وتارة مع الفلاسفة الصابئين، وتارة مع الكفار المشركين، وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون الدائرة، وتارة يتحيرون بين الطوائف. وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت في كثير ممن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لا سيما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام، يعني يقصد التتار، أن التتار يعني يرجعون إلى نسل الترك. قال: على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المئة السابعة، وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين. قال: فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين. طبعا إخوة، يعني وأنا أقرأ هذه الآيات عن النصارى وعن اليهود يحزن القلب على العداوة والبغضاء التي توجد بين طلاب العلم من أهل السنة. يعني هذا ذكره الله عن النصارى فيما بينهم، عن اليهود فيما بينهم، ويذكر ابن تيمية عن أهل البدع فيما بينهم، أما أهل السنة هم أهل السنة وجماعة، جماعة واحدة، يكونون متآلفين، متراحمين، متعاونين، لا يكون في قلوبهم الحسد والبغضاء. فنسأل الله تعالى أن يجمع بين القلوب ويؤلف ذات البين. قال: فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدمتا الزندقة كما قدمناه. وهذا معروف الإخوة عند أهل الكلام الأشاعرة والمعتزلة، يقولون الأدلة اللفظية ما تفيد اليقين، يعني إذا قلت له الحديث فيه إثبات صفة كذا وفيه إثبات صفة كذا يقول لا، إيش دراك، يمكن راوي وهم، يمكن راوي أخطأ. وما يقولون هذه كلها أخبار آحاد فيردونها، فيطعنون في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم، إفادة الأخبار للعلم لأنه يطعن في خبر الآحاد، وكذلك في دلالتها، يقول ممكن تحتمل أن يراد بها الظاهر أو غير الظاهر وكذا، فما دام الأمر محتملا فيلغي الدلالة أو يلغي الاعتماد على الوحي في هذا الباب، ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهرة. يعني شوف كيف هذا تناقض، يعني كيف هو يعتمد على هذه النصوص في أصول الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أصول الإسلام يأخذها من هذه النصوص، ثم إذا جاء في باب العقيدة يقول لا هذه النصوص ما تفيد اليقين. طب كيف أفادتك اليقين في هذه العبادات؟ وليست هذه العبادات من فروع الدين بل هي من أصول الدين. قال: وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد. نعم، من وين أخذت العقيدة بالبعث وعذاب القبر والجنة والنار وأهوال الآخرة؟ لأن المتكلمين يثبتون هذا، الأشاعرة ممكن بعض المعتزلة، لكن الأشاعرة يثبتون هذا، اليوم الآخر والمعاد يثبتون النصوص في هذا ويحملونها على ظاهرية والكيف عند الله. طيب ليش ما تقولوا مثل هذا في الصفات؟ وذلك الفلاسفة ألزموهم، الفلاسفة ينكرون آيات المعاد، يقول ما في معاد وما في جنة ونار وهذه كلها تخيل، على نفس قاعدة المتكلمين في آيات الصفات. فيقول: وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث يجعل العلم بذلك مستفاداً من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين، لأن الفلاسفة عطلوا حتى آية المعاد. قال: ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين الذين يقرون بالمعاد بآيات الصفات، صفات الله جل وعلا. وكذلك الصحابة وإن كان يقول بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في الجملة، لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه، إذ لم يجد مأثوراً عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، ويجعل هذا حجة له في الرد على من زعم. نعم، فلما تجد المتكلمين يخوضون في الرد على الفلاسفة وتقرير يعني عقيدتهم بقياسات، فهذا فيه كأنه يعني من بعيد طعن في الصحابة، أن الصحابة كانوا الصحابة ما يعلمون مثل هذا العلم الذي وصلنا إليه. قال: وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم وأظلمهم من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيع والاتحادية في الصحابة، مثل قول كثير من العلماء والمتأمرة أنا أشجع منهم، وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه، ولا باشروا الحروب مباشرتنا، ولا ساسوا سياستنا، وهذا لا تجده إلا في أجهل الملوك وأظلمهم. فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه فهذا لا يضرهم، إن أراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه فهذا لا يضرهم، إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، نعم، يعني يقول الصحابة ما يعلمون هذه الفلسفات وهذا الكلام، إذا أراد يعني نفس الألفاظ واللغات فهذا لا يضر الصحابة، إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به، فالمتوسطون بينهم من التراجمة، الترجمة كان يعلمون، نعم طيب، يعلمون لفظ كل منهما ومعناه، نعم، فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمر وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق، فينقل لكل منهما مراد صاحبه كما يصور المعاني ويبين ما يبين ويبين ما بين المعنيين من التماثل والتشابه والتقارب. قال: فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وفيما جاء به بيان الحج على بطلان كفر كل كافر، وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتون بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة، يعني إذا كان حقا. وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول، وأن هذه العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات. فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة التي كان عليها فارس والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته ولكن لمجانسته لهم، كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب وهم خيار العجم أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي، نعم، لأنه يعرف لغتهم. وكما يكون العربي المتشبه بالعجم وهم أدنى العرب أعلم بمخاطبة العرب من العجم، فقد جاء في الحديث: خيار عجمكم المتشبهون بعربكم وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم. هذا حديث ما يصح. قال: ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم، من يخرج لنا حديث سريع؟ في حتى في الشام لا ما في، لا في متون الحديث ولا في كتب الشيخ الألباني ولا، يعني ابن تيمية ذكره يعني استئناسا فقط. قال: ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف رماهم بالمنجنيق وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في المزاحفة كيوم بدر وغيره. يعني كل حال يعني له ملابساته وظروفه. وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار، وقيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. نعم، فما أتي واحد يعني في العصر هذا يقول نحن شجاعتنا أعظم من شجاعة الصحابة لأن عندهم الطائرات والأسلحة المتطورة وقاتلنا العدو قتالا أشد من قتال الصحابة، هذا خطأ. يعني كل عصر له حاله وعرفه في القتال. وكذلك يعني جانب البيان، قال: وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك ومن سنته. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فسنة خلفائه الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله وعليه أدلة شرعية مفصلة ليس هذا موضعها. فكما أن الله بيّن في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بيّنه من أعلام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدق بما جاءت به الرسل قبله، حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال: والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف. نعم، وجادلوا بالتي أحسن، ليس فقط عدل وإنصاف بل بالتي أحسن، لأن عند المناظرة والمحاجة النفوس تغضب وتريد أن تنتصر لذاتها، فلا بد من إلجام النفوس بالأخلاق الحسنة، وهذا قاله ابن تيمية في موضع آخر. قال: وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو المسفسط المعاند المقرمط، أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد، يعني حتى نور الشمس إذا واحد أعرض عنه لن يرى نور الشمس أو جحد النعمة لن يراها، فكذلك الشهود الباطن يعني الأمور العلمية والعقيدة، قال: لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث، بل طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه، ولهذا سمي مجتهدا كما يسمى المجتهد في العبادة وغيرها مجتهدا. نعم، اجتهاد في العلم اجتهاد في العبادة، كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم. يعني وين المجتهد فينا بالنسبة للمجتهد في الصحابة؟ المجتهد فيكم كاللاعب فيهم. الله أكبر. وقال أبي بن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال معاذ بن جبل: ويروى مرفوعا وهو محفوظ عن معاذ عليكم بالعلم. طبعا هو وارد عن معاذ حتى في سند عن معاذ ضعف، لكن ما يستأنس به. عن معاذ قال عليكم بالعلم فإن تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة، فجعل الباحث عن العلم جاهدا في سبيل الله. ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن. وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم، وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر كما بيناه في موضعه. هذا يعني فيه تقرير أن الإخوة يمكن أن يترجم، يعني الذين يسلمون من أهل الكتاب عندهم علم بكتبهم، فيمكن أن يعني يأخذ من كتب النصارى واليهود ما يكون حجة عليهم ويترجم هذا للمسلمين ويظهر هذا للمسلمين حتى يستفيدوا منه في مناقشة هؤلاء. وذلك يعني سبحان الله، هذا يعني الشيخ الداعية ذاكر نايك وقبل أحمد ديدات، يعني هذه طريقتهم أن يأخذون من كتب النصارى ويحتجون بهم، بالفعل تكون من أقوى الحجج. فما يملك اللي يسمع الكلام من هؤلاء من النصارى حتى من الهندوس، يعني هذا ذاكر نايك ميزته أنه حتى يعني قرأ كتب هؤلاء، يعني يحاجهم من كتبهم، وبالفعل يعني يكون هذا من أقوى طرق الإقناع. قال والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقلب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. الله أكبر، هذا عجيب من التأمية. ها؟ نعم، تتقلب تتقارب. نعم، كما تتقلب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. عفوا، الاشتقاق الأكبر يعني تقلب الحروف فربما تشترك في معنى واحد. نعم، ما أدري، يعني مثل أمثلة كثيرة، مثل ملك الشيء، طيب لكما، شوف في قوة والملك في قوة، وأيضا يقال كمل كمال، يعني ما يكمل إلا الشيء خلاص بلغ النهاية والقوة، وهكذا. وهذا باب يعني من أسرار اللغة العربية في الحقيقة. ومعجم العين يجمع لك هذه، لكن يحتاج بعد ذلك إلى ربط بينها. فيقول ابن تيمية كذلك العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقلب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. عجيب، ابن تيمية ما شاء الله ما ترك باب الله ودخل حتى اللغات، سبحان الله. لذلك يعني تذكرت ما جاء في فواتح السور من حروف المقطعة عن بعض السلف، أن لما كانوا يعني يفسرون بعض هذه الحروف يقولون هذا معناه كذا بلسان اليهود بالعبرية، فمثل هذا يمكن يستأنس به من إعجاز القرآن، ممكن يكون، لكن ليس حصر معنى هذه الحروف في هذا، لا، وإنما يعني قد يقال هذا من بلاغة القرآن. أذكر لما طلع واحد وقال أنا أعرف تفسير هذه الحروف وشنوا عليه وبعضهم جعله زنديق وكذا، ما الأمر يعني فيه يعني سعى، الله أعلم، يعني إذا كان هذا صحيح مثل ألف لام ميم معناها عند اليهود كلمة، تناسب الافتتاح مثلا، فقد يقال هذا يعني من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن ومن الحكمة، يعني ممكن تكون حكمة من حكم كثيرة في هذه الأحرف، فما يمنع مثل هذا، خاصة إذا جاء هذا عن يعني السلف. فأسرار القرآن يعني كثيرة ما يحيط بها إنسان. هو هذا الإشكال الحصر اللي يحصل، قل لا ما أحد عرف هذه الحروف، أنا عرفت معانيها، هذا طبعا هو الخطأ اللي وقع في هذا الشخص. قال والمعاني الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن، والمعاني الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينها، وإن كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. نعم، يعني لأن القرآن جاء ناسخا للكتب الماضية ويعني أعظم هذه الكتب. فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل، مثل أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو خلاف ما ذكر الله في كتبهم، كزعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه، يحمم وجهه يعني بالسخام، يعني يجعل وجهه أسود بالفحم، يقول هذه عقوبة الزاني عندنا في التوراة، وهذا من كذبهم طبعا. قال أمكن للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرأها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة كعبد الله بن سلام ونحوه، لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم فإذا هي تلوح، مكتوب آية الرجم في التوراة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين منهما بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم، أو أقام عليهم الحجة من كتابهم، وذلك أنهم وافق لما أنزل الله عليه من الرجم، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته. ولهذا قال ابن عباس في قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين أسلموا، وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه كما قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يعني سبحان الله، هذا عجيب في تفسير هذه الآية، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، طبعا المتبادر للذهن يعني من أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، وصفهم الله بالإسلام لأن هو الدين في كل الشرائع، التوحيد والإسلام. لكن تأمل في تفسير ابن عباس قال محمد، فهو طبعا معنى كلام ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما مستقلا بالتوراة يعتمدها، طبعا لا، وإنما المقصود أنه حكم بما أنزل الله عليه في القرآن، وكان هذا مصدقا لما جاء في التوراة، فكأنه حكم أيضا بها. نعم، وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين، يعلم بها ما عندهم بواسطة مترجمين الثقات من المسلمين أو ممن يعلم خطهم منا كزيد بن ثابت ونحوه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ذلك، والحديث معروف في السنن. وقد احتج به البخاري في باب ترجمة الحاكم وهل يجوز ترجمان، قال وقال خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، قال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. نعم، طيب لعلنا نقف هنا، أذان قريب، فنكمل هذا المبحث إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.